السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأولهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حديثا جديدا على قلب أي مسلم، فما من مسلم غالبها إلا وهو يعلم الكثير والكثير عن سيرة نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجعل الحديث قد يكون مراما صعبا بعض الشيء. لكننا ما كنا نتحدث محفل تعليمي وننشد في المقام الأول شخصيته التعليمية صلى الله عليه وسلم، فإن الأذهان غالبا تعرف كما وجدنا في كثير ممن كتب في سيرته عليه الصلاة والسلام بوصفه معلمة ثقته في التعليم. الحق أن هذا فرع ليس أصلا في القضية نفسها، ذلك أنهم يقولون ما كتبوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما بتغيير الهيئة من حديث كان فجلس، وعلم بتغير الأحوال كان يتخللنا بالموعظة مخافة السعامة، وعلم باحمرار عينيه إذا خطب كأنه منذر جيش. وما قالوه هؤلاء الأكابر حق لا يمارى فيه، لكنهم أغفلوا الأمر الأعظم والأول، وهو أن الله عز وجل بعثه بشيرا ونذيرا، وقبل أن ومع بعثته صلى الله عليه وسلم بين له ربه كيف يقدر هذا النبي الخاتم على أن يتحمل هذا الأمر الجليل والخطب العظيم والرسالة الكبرى وختم النبوات التي أوكله الله جل وعلا إليه. فالحديث سيكون إن شاء الله تعالى في قضية بناء الشخصية التي يمكن أن تكون أهلا لأن تكون معلمة للناس الخير، هذا هو المقصود الأسمى من هذا الحديث. الله عز وجل خلق الخلق لا ليستغني بهم من ذلة، ليستغني بهم من قلة، ولا ليستعز بهم من ذلة. خلقهم وهو غني عنهم، فلما خلقهم أسكن أبان آدم الجنة، ثم من ذريته خلق من خلق من الخلق إلى أن تقوم الساعة. في كل أعقاب في كل أحوال التاريخ يبعث الله عز وجل رجلا يصطفيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نزل آدم، بقي الناس على الدين الواحد 10 قرون، تغير الناس، اشتلتهم الشياطين، اصطفى الله عز وجل نوحا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى والنبيين من بعده. ثم في كل حقبة في كل أمة يبعث الله عز وجل رسولا، حتى أظهر الخليل إبراهيم من تعلقه بالرب ما لم يظهره نبي قبله، فلما كان ذلك منه كافأه الله عز وجل، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فجعل الله عز وجل النبوة بعد إبراهيم، والكتاب الذي أنزل كتب التي تنزل بعده محصورة في ذريته. فانقسمت ذرية إبراهيم إلى قسمين، من إسحاق ومن إسماعيل، وإسماعيل هو الأكبر. فأما إسحاق فقد كان منه يعقوب، وكان من يعقوب بني إسرائيل، فكان منهم أنبياء كثر قد يستعصي على أحد أن يعدهم، الله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما الفرع الآخر وهو إسماعيل فلم يبعث الله جل وعلا من ذريته نبيا ولا رسولا، وإنما ما زالت أي ذريته تتعاقب وتسكن جزيرة العرب آلاف السنين، حتى أراد الله عز وجل أن يخرج من ذرية إسماعيل وبالتالي من ذرية إبراهيم عبدا مجتبا وحبيبا مصطفى وخليلا مرتضى، ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات واصطفاه على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فولدته أمه، نشأ في كنف أمه ثم جده ثم عمه، حتى أضحى رجلا علما فردا في أخلاقه لا في نبوته، لم يكن قد نبي بعد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الله عز وجل يشعره من خلال الرؤية ومن خلال الجماد بفضله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول إني لأعلم حجرا في مكة يسلم علي قبل النبوة، فألتفت يمينا وشمالا فلا أجد شخصا ولا خيالا يقول السلام عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين نبي به اقرأ وأرسل بالمدثر. نبي به اقرأ المعنى أنه لما جاءه الملك وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهي فواتح سورة العلق، أصبح بهذا الوحي من السماء أصبح نبيا صلوات الله وسلامه عليه. لكنه لم يرسل بعد، لم يقل له اذهب وادعو قومك، أصبح نبيا بخمسة آيات من فواتح سورة العلق. لما عاد صلى الله عليه وسلم ترجف قدمه ودخل منزله وقال دثروني دثروني، والعرب تسمي لما لامس البدن شعار وما أتبعه دثار، وقد كان في ثيابه كاملة فدثرته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والإنسان إذا رجف يحب أن يشعر بالشيء الثقيل على بدنه، فقال عليه الصلاة والسلام دثروني دثروني فدثرته خديجة. إلى الآن لم نأتي نحن لما نريد أن نقصده ونستلهمه من سيرته صلى الله عليه وسلم. فلما تدثر أنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرزج فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الخمس الآيات هي بناء شخصيته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يلحق بركبه ويسير على نهجه فليجعل هذا الطريق الذي كتبه الله لنبيه وأدب الله عز وجل به نبيه هو الطريق الأمثل لكل معلم ومعلمة، لكل أحد، بل لكل قائد، ولكل من أراد أن يصنع للناس خيرا على قدر ما يقتبس من هذه الآيات الكريمة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قال له وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فأهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لكن قبل أن نأتي إلى هذه الخمس فنميط اللثام عنها، نأتي لأمر أعظم وأجل، أن الله عز وجل لم يكلم نبيه مباشرة وإنما عن طريق ملك. هذا الملك أثبت الله عز وجل أنه فيه أن فيه صفتين عظيمتين. قال الله عز وجل علمه شديد القوى. شديد القوى هذه هيئة بدنية وهي في قضية جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا أن هذا العبد الصالح والملك المقرب جبريل كما أنه قوي في قدرته هو أمين فيما يؤتمن عليه. قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأثبت الله له الأمانة وأثبت الله عز وجل له القوة. فالأمانة تجعل هذا الملك لا يخون الوحي من عنده، والقوة تجعل أي أحد من الجن والشياطين لا يقدر على أن يغير الأمانة التي نزل بها ذلك الملك. ولهذا قال الله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. قال الله وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لماذا ما يستطيعون؟ لأن الملك الذي نزل بالوحي ملك قوي أمين، أمين لا يغير من نفسه، وقوي لا تستطيع الجن ولا الشياطين أن تخترم الوحي الذي نزل به عليه سلام الله. هذا المقصود الأول في الواسطة بين الله عز وجل وبين عبده ونبيه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. والله تبارك وتعالى جعل هذا النبي الخاتم يرى جبريل في أحوال عدة، يرى جبريل في أحوال عدة. فإذا رأى النبي جبريل في أحوال عدة علم صلى الله عليه وسلم أنه حتى يعلم الناس لا يمكن أن يتخذ طريقا واحدا، فاتخذ صلى الله عليه وسلم طرائق عدة في إفهام الناس، في تعليم الناس، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله أراد منه ذلك. فرأى جبريل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ورأى جبريل متمثلا في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ورأى جبريل في صورة دحية الكلبي، ورأى جبريل ما احتاج شاي، ارجع لا تسوي شاي ولا قهوة. ورأى جبريل صلى الله ورأى جبريل عليه السلام في صور عدة حتى يتم الأمر على الناحية الأتم والوجه الأكمل. هذا الذي أراده الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم فقيه صلى الله عليه وسلم. حتى عندما كان جبريل يقرأ القرآن والنبي يتعجل قال الله لو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. الذي بعثنا لك ليعلمك هو أعلم بالطريقة المثلى في وصول القرآن لك. هذا أمر لا تتعلق أنت به، لا تتدخل أنت فيه، اترك الأمر لنا. والله عز وجل إذا أراد أن ينصر عبدا ترك الأمر لذاته العلية جل وعلا، وهذا مستفيض في القرآن مستفيض في السنة. الله تبارك وتعالى قال عن عبده موسى لما أراد، لما موسى عبر البحر ووصل إلى الشاطئ وشعر بالأمان أراد أن يضرب البحر بعصاه. لما أراد أن يضرب البحر بعصاه؟ حتى يعود البحر بحرا. فإذا رأى فرعون أن البحر بحر، أن البحر بحر لن يعبر، فيسلم موسى فرعون وجنده في الشط، وهو في الشط الشرق، وهو في الشط الشرقي عليه، وهو في الشط الغربي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله له؟ قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. البحر اتركه لنا، نحن أنجيناك، نحن نعرف كيف نهلك فرعون. وهذا هو المقصود الأسمى من قولنا أن الله إذا أراد أن ينصر عبدا ترك الأمر له جل وعلا. خليل الله إبراهيم ألقاه قومه في النار، فكان الملك ميكال الموكل إليه القطر ينتظر أمر السماء، علم أن الله لن يخذل إبراهيم وأن النار لن تصل إلى إبراهيم، وحتى لا تصل النار إلى إبراهيم لا بد أن تطفى جذوتها. فالله عز وجل لم يأمر ميكال أن ينزل القطر من السماء حتى تطفأ النار، وهذا الذي كان يرتقبه ميكال، لكن الله عز وجل بذاته العلية خاطب النار فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يأمر الله ميكال أن يتدخل. هنا في قضية محمد صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يأخذ القرآن من جبريل، فإذا قرأ جبريل القرآن يباجره صلى الله عليه وسلم خوفا أن ينسى شيئا، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا الأمر مهم جدا قبل أن نأتي للخمس التي بنيت فيها شخصيته صلى الله عليه وسلم. قال له رب يا أيها المدثر، وهذا نداء بالوصف لا نداء بالاسم، فالمدثر ليس اسما له ولكنه صفة له صلى الله عليه وسلم وحال كان عليها. ثم قال الله عز وجل له قم فأنذر، لأن القوم مشركون فلا يمكن أن تكون لهم بشارة وهم على الكفر، فبدأ بالنذارة دون البشارة، قم فأنذر. هذا لا تعلق بي ولا بك، هذه نبوة ورسالة، لكن نجتبي منها إذا أردنا أن نمضي على خطى الأنبياء. ثم جاء القرآن يبين لنا كيف يبني المؤمن نفسه، وكلما استسقيت من هذه الآيات العظيمة على قدر ما تنهل على قدر ما تكون، فإن ضعف نهلك ستضعف شخصيتك، وإن عظم نهلك ستعظم شخصيتك. فقال الله عز وجل له في أول الأمر ورب يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ليس المراد وربك فكبر أن تقول الله أكبر، هذه من أوائل ما أنزل، الصلاة لم تكن قد فرضت بعد، وإن كان مندرجا فيها قول الله أكبر. والله عز وجل قال في خاتمة الإسراء وكبره تكبيرا، وتسمى هذه الآية آية العز، وقد قال بعض أهل العلم إنها أول آية في التوراة. الذي يعنينا ما معنى وربك فكبر؟ المعنى أنك لا ترى أحدا أعظم من الله، فإذا كان الله عز وجل أعظم أحد في قلبك فإن أحدا لن يستطيع أن يصل إلى أن يضعفك، لأنك أنت قد توكلت على العظيم الذي لا شيء أعظم منه. فأول خطوة في بناء الشخصية هي الخطوة الإيمانية، هي معرفة الله. وكلما كان العبد بالله أعرف، يقول العلماء كان من الله أخوف، لكن هذا لا يكفي، لا يقال كان من الله أخوف ونسكت، نقول كل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف وبالله أوثق وعلى الله يتوكل ولله محب، يكون بهذه الطريقة ولله محبة. المقصود من هذا كله أن البناء الإيماني يقوم أول ما يقوم على معرفة الله، فالإنسان بعد ذلك ستصطدم في حياته في مسيرته سيصطدم أمران أو أكثر، أحدهما مرضي لله والآخر غير مرضي لله. فإذا كان الإنسان الله عز وجل في قلبه أكبر من كل شيء لن يختار الطريق الذي فيه غضب الله تبارك وتعالى، سيؤثر رضا الله على نفسه. وقد جاء في الآثار أن موسى عليه السلام قال أي رب كثيرا ما تقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا حتى في القرآن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال الله عز وجل له إن إبراهيم ما خير بين أحدهما إلا اختارني، إن إبراهيم ما خير بين أمرين أنا أحدهما إلا اختارني. فالله عز وجل يبين لنبيه هنا أن السبيل الأعظم والطريق الخطوة الأولى في الوصول إلى عظائم الأمور ومقاصدها ألا يكون أحد أعظم من الله، وحتى يتسنى للإنسان ألا يكون أحد في قلبه أعظم من الله، لا بد أن يعلم الكثير من صفات الله جل وعلا. وأول طريق لمعرفة صفات الله كتاب الله جل وعلا والآيات التي في القرآن. صحيح أن توحيد الألوهية فيه كانت الخصومة ما بين الرسل وأممهم، لا خلاف في هذا، لكنك لن تصل إلى توحيد الألوهية، لن تصل إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لن تصل إلى تحقيق التوحيد حتى تعلم أولا توحيد الربوبية حق اليقين، ليس كعلم كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن ذلك لم يثمر في حياتهم. ولذلك جاء القرآن كثيرا يعظم مسألة توحيد الربوبية حتى يسوقك ذلك إلى توحيد الألوهية. فالإنسان إذا علم عظمة الرب، الله عز وجل لما يقول في القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا يقول لسليمان أنا آتيك به، أي عرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وليس قولا متبوعا بغير عمل. فما أن ارتد إيمان عليه السلام إليه إلا وعرش بلقيس عنده. الله عز وجل يقول فلما رآه مستقرا عنده، يقرأها المسلم لا ليمدح هذا الرجل بل ليقول إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الله جل جلاله. فإذا كان عبد من عباد الله مخلوق من مخلوقات الله استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عين، فكيف بقدرة وعلى الذي خلق هذا العبد وخلق فيه القدرة. فمثل هذا في القرآن إذا تلي وتدبر يجعل المؤمن عظيم اليقين بالله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله لا يخذل أولياء. وقد يكون الإنسان غير قارئ للمتون وغير حافظ لها وغير حافظ لكثير من الأحاديث، ويقع في قلبه من عظمة الله ما لا يقع في قلب من قرأ مئات الكتب في العقائد أو في غيرها. هاجر أم إسماعيل لم تقرأ كتابا ولم تعرف مؤلفا، وإنما أخذها إبراهيم من قصر رجل كافر، ما درست يوما في حلقة علم ولا أتت يوما مسجدا ولا كنيسة ولا غيرها، ومع ذلك لما انتقلت معه إلى مكة ووضعها مع وليدها عليهما السلام، وكان إبراهيم لا يجد جوابا، والإنسان إذا لا يجد جوابا لا يسأل، فكانت المرأة تتبعه لمن تتركنا لمن تتركنا لمن تتركنا كل ذلك وخليل الله لا يجيب. فلما علمت أنه لا يجيب عرفت أن الأمر ليس عنده، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، قالت إذن لا يضيعنا الله، الله لا يضيع أولياء. فأول ما استسقى من قول الله عز وجل وربك فكبر أن تعظم عظمة الله جل وعلا حق اليقين حتى تعينك على ما يأتي بعدها. قال الله وربك فكبر، ثم قال وثيابك فطاهر. لا يمكن أن نقبل قول الفقهاء إن قول الله عز وجل وثيابك فطاهر محصور في قضية الطهارة للصلاة، هذا مندرج نعم لكنه ليس الكل. العرب تكني بالثياب وطهرها عن سلامة العرض، عن عدم الخوض في والذهاب والإياب في المسائل تتعلق بالأعراف. يقول أبو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي قال مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. معنى الأبيات أنك صنت عرضك، لا يستطيع أحد أن يدخل على عرضك من أي باب. فالله عز وجل يقول لنبيه وثيابك فطهر. دور البغايا دور الفساد المنتشرة في مكة ليس بينك وبينها صلة، وهجرها هجرا كبيرا تاما، صن عرضك حتى يقبل الناس منك. أما إن كنت تذهب لكل طريق وتخوض في كل ناد وتسلك أي سبيل ولا تتورع عن شيء فاعذر الناس إن لم يقبلوا منك. فقال الله عز وجل له وثيابك فطهر، ثم قال له والرجز فاهجر. عبر بالرجز بالأصنام وعبر بالأوثان وعبر بالمعاصي وكله تحتمله الآية، لكن المقصود الأسماء البعد عن كل ما يغضب الله، البعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من كبائر الذنوب وصغيرها، وإن كان الإنسان يجاهد بالصغائر حتى يقضي الله أمره. قال الله تعالى والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، أي لا تجعل لأحد عليك منا. فلو أنك كمعلم قبلت هدية أبا أحد الطلاب فإنك مجبر شئت أم أبيت أن تغض الطرف عن ابنه وأن تجعل لابنه مقاما ليس لزملائه، لأنك قبلت أن تأخذ فلا بد أن تعطي. فالله عز وجل يقول لنبيه ولا تمنن تستكثر، مع أن هذا الأمر في أصله جائز. الله عز وجل يقول ليربو في أموال الناس في سورة الروم، ليربو في أموال الناس. وأنت ترى الآن بعض الناس مثلا يريد أن يغتني، فإذا سمع بالأمير، سمع بالوزير، سمع بولي العهد، جاء البلدة دعاه للطعام أو للعشاء، وهو يعلم أن الأمير أو ولي العهد أو غيره من كبار الناس مستغن عن طعامه، لكنه يدعوه لماذا؟ على قدر ما تكلف له سيكافئه، فيصبح قد كثر ماله. هذا معنى ولا تمنن تستكثر، فهذا قد يقبل من زيد، يقبل من عمرو. أما أنت أيها النبي الخاتم من بعثناك لنتم بك الرسالات ونختم بك النبوات، لا يليق بك أن تصل إلى هذا الأمر. فقال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، تستكثر هذه جاءت مجزومة في جواب النهي، ولا تمنن تستكثر، ولذلك هي مجزومة لأنها واقعة في جواب الطلب. المقصود من هذا أن الإنسان الذي يريد أن يعطي لا يجعل لأحد عليه منه. يقول البارودي في بيت شعر له يتكلم عن ابن حرة: خلقت عيوفا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. كل من أراد أن يعطي يتحرر من قيود الخلق، يتحرر من أغلال الناس حتى يصبح حرا طليقا. وقد يأتيك بطريقة غير مباشرة من يحاول أن يسقطك حتى يكبلك ويقيدك في طريقك الدعوة إلى الله، فإذا رأك قد نجحت مع طلابك أو في مسجدك أو في إدارتك حاول أن يقيدك بشيء من العطايا حتى تصبح رهينة له. فالله يقول لنبيه ولا تمنن تستكثر. كل هذه الأربع التي سلفت لا يقدر عليها كل واحد، فقال الله عز وجل لنبيه ولربك فاصبر. فقد تصبر أنت لغير الله، الصبر الحقيقي إذا كان لله جل وعلا. فقال الله لنبيه ولربك فاصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم. وأي صبر؟ وهو في صبره صلى الله عليه وسلم يفرق ما بين الجهل المخلوط بالحلم والحلم المخلوط بالجهل، ويفرق ما بين الصبر الذي لا يغلب عليه أن يخدع والصبر الذي لا يضر معه الخديعة. وكل من قرأ سيرته العطرة وأيامه النظرة صلى الله عليه وسلم رأى ذلك. فلما سجد عند الكعبة وقال بعض قريش وهم يتمايل بعضهم إلى بعض: أيكم يقوم إلى فرث جزور بني فلان فيضعه على محمد وهو ساجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وحمل فرث الجزور ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. كان بإمكان صلى الله عليه وسلم أن يقوم، فإذا قام فإن ذلك الفرث سينزل على بدنه الشريف الطاهر فيجعل هؤلاء يسخرون منه أكثر وأكثر، فلم يمكنهم صلى الله عليه وسلم وبقي ساجدا صابرا. والعاقل لا يسلم رقبته إلى أحد أيا كان، خاصة إذا كان يرى في نفسه أنه عظيم يمكن أن ينفع الناس. فمكث صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة بعد أن أشعرت بهذا، فحملت سل الجزور عن أبيها، ثم قام صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم. والله عز وجل عن عبده نوح وهدي الأنبياء واحد لا يتغير، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالمقصود صبر صلى الله عليه وسلم، لكن صبره كان مقيدا بأمور. والعرب تقول لما جاء النابغة الجعدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رأيته الشهيرة حتى قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفضد الله فاك. قالوا: عاش النابغة 120 عاما لم تسقط له سن. وإن كان هذا الشاهد غير داخل في قضية سقوط السن في القضية، لكن الشاهد في القضية قوله: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدره. ولما جاء أبو عزة الجمحي وقال: يا محمد إن لي صبيان ولي زوجة ولي أولاد، أطلقه صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى مكة عاد إلى الهجاء، فلما ظفر به مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم حكمته البليغة: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالصبر لا يعني أن الإنسان يكون ضعيفا حتى يغلب، لأنك إذا غلبت لن تؤدي الرسالة. لكن المؤمن القوي أحب وخير إلى الله وأحب إلى جل وعلا من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم تأتي كل هذه الأمور التي ذكرنا على سبيل الإجمال حتى أسمع أسئلتكم، تأتي مسألة الرحمة وهي رابطة العقد في كل ذلك كله. الله يقول: الرحمن علم القرآن. ما بين الرحمة وبين تعليم أعظم الأشياء وكلام الله. والله عز وجل يقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذكر جل وعلا فضله على الخضر على أنه أوتي الرحمة قبل أن يؤتي العلم، لأنه قد يوجد في الناس من لديه من العلم الشيء كثير، لو كان في العلم غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، فإبليس عنده من العلم الشيء الكثير فلذلك يغوي الناس، لكن الرحمة منزوعة من قلبه فلذلك يضل الناس. فمن كان لديه علم وجب عليه أن يجمع قبل العلم أن يجمع إليه الرحمة، فيكون حتى وهو يأمر حتى وهو ينهى حتى وهو يعاقب إنما مقصوده الرحمة. فقسال يزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. المقام ليس مقام عاطفي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف مات كيف ولد كيف انتقل كيف ارتحل، هذا أمر وإن كان من الأهمية بمكان، لكن المقام الآن مقام تعليم، مقام إنشاء جيل أو تثبيت جيل. وأنا أعلم أن في المجلس الكثير والكثير ممن قرأ السيرة واستنبط منها خيرا مما استنبطنا منه، لكن المقام مقام مشاركة، وكيف يبني الإنسان شخصيته حتى يؤدي رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. طول الكلام ينسى بعضه بعضا، وما بقي من الوقت أنا بين يديكم والمحاور فيه الخير والبركة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأي سؤال بالموضوع أو ألا نوفق للإجابة فيه.
حديثك لا يمل شيخ صالح، أنا أعلم على
يعني أن في نقطة ما شاء الله مقدم الحفل واستضيف الله وأنت، أنا أحفظ آلاف الأبيات وقرأت مئات كتب الأدب، لما أتيت بها حتى أرد عليكم والله لم أجد شيئا، يعني ألبستموني ثوبا فوق قامتي. فأنت الآن يعني الحالة الثانية على أنا بشر قد أفتن وتبو بإثمي، حتى لا تبو بالإثم تكلم كلاما عادي.
أقول يعني الناس تتعطش كثيرا للسماع منك حقيقة.
دعهم يسألون دعهم. أي
نعم، لا احنا نريد المحور الثاني، نريد توجيهات تربوية للمعلم كونه اقتبس هذه السيرة أو هذا النمط أو هذا النهج من نهج سيد البشر ومن نهج الأنبياء، وهي الرسالة العظمى التي يفاخر بها، فنريد توجيهات.
تتكلم توجيهات عملية، توجيهات لا عملية. تنتظر مني يعني أنا لا أبغض شيئا مثل التمثيل، لا تنتظر مني أن أمثل عليك شيء تفرح به ببلاغتي أو فصاحتي، لا سأكلمك كلام أنا كنت يوما ما معلما، درست في المرحلة المتوسطة 7 سنين ودرست في المرحلة الثانوية 1 سنة ومكثت مشرفا تربويا 5 سنوات ولم أترك التعليم. أنا تعينت عام 1405 هجري مدرسا في المرحلة المتوسطة، ثم في عام 1411 عينت في المرحلة الثانوية 112، في عام 1413 عينت مشرفا تربويا ودخلت مثل أي مدارس لمدة 5 سنوات، ثم انتقلت إلى الكلية كلية المعلمين، وفي كلية المعلمين كنت أشرف على طلاب التربية العملية، يعني أدخل معهم مدارس التعليم كما أعرف كفي، هذا أمر مهم جدا. فأنا أتكلم إليك بوصفي المعلم لا بوصفي الآخر، فأعظم ما نتكلم عن أخطاء المعلمين حتى يتجنبوها، والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أعظم ذلك قضية اللسان ومنادات الطالب، فقد يكون للمعلم يحمل في قلبه من الرحمة لطلابه الشيء الكبير لكنه غير موفق في ندائهم، فلا يحسن النداء، إما أن ينبز، وإذا قلت في الطالب نبزا وأخذه الطلاب عنك سيلازمه الدهر كله، فقدر الإمكان يكون خطابك لابنك يا بني، تعود على هذه الكلمة في خطابك لأبنائك يا بني أو يا أيها المبارك، مهما كان خطأه لن تصل إلى مقصودك حتى تكسب قلبه. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك، فجاء بالقسم ولام التوكيد وإن، مع أن معاذ مصدق بالنبوة والرسالة لو قال صلى الله عليه وسلم أحبك تكفي، لكنه قال والله إني لأحبك ثم علمه لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة. أنا أعلم أن العلاقة بين الرسول وبين معاذ ليس كالعلاقة بينك وبين طالب، قد تفهم خطأ. لا تستطيع أن تقول لو أمام الطلاب والله إني لو أحبك، لكن مع ذلك على الأقل ابتعد عن كل كلمة جارحة. أحيانا الإنسان يغلق على نفسه الباب قبل أن يدخل، وكل أحد من الناس له باب. أبو سفيان وهو أبو سفيان لما جاء يؤمن وأمره النبي بالشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، قال هذه في النفس منها حاجة. أبو سفيان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وهو على بخله، والعرب لا تسود بخيل، على بخله، والعرب لا محال أن تسود بخيل، على بخله ساد العرب. وإلا من يجمع العرب في الأحزاب؟ من هذا الذي ترضى به العرب؟ لا ترضى به أحد. لكن كنانة وقريش وغفار وغيرهم كلهم قبلوا قيادته وجاءوا في غزوة الأحزاب كما قال الله عز وجل، لشيء فيه أودعه الله جل وعلا فيه قيادي. مع ذلك قال أما هذه في النفس منها حاجة، وليس قابلا أن يعترف بالنبوة ويقول للعباس لقد أضحى ملك ابن أخيك اليوم عظيمة، والعباس يقول له إنها النبوة، يقول له ملك أخوك ملك ابن أخيك قوي، لا يريد أن يعترف بالنبوة. هذا الرجل له مفتاح إلى شخصيته. قال العباس وقد عرفه قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهل يعقل أن قريشا ستجتمع في دار أبي سفيان؟ لكن المقصود إرضاء شخصية أبي سفيان. هذا الطالب، كل طالب أمامك له طريق، له مفتاح إلى شخصيته، فأنت لا تصد الباب، لا تنبزه، لا تذمه، ولو كان ما تقول فيه حقا، كل ذلك خوفا عليه، رعاية لمشاعري. وأنا لا أريد أن أحدثك عن نفسي، في سنة من السنوات لعارض صحي لم يكن يسند إلي مواد، أظنه كان في 407 أو 8، فكنت أخذ حصة وأنا لا أصبر عن التعليم في ذلك الوقت، فكانوا يعطوني ساعة حصة الانتظار، فلما أدخل حصة الانتظار أخبر الطلاب يعني أعطيهم قصص، فأذكر أعطيتهم قصة المسيح الدجال في ثالثة ألف، فالطلاب كأنهم أول مرة يسمعوها شدوا وعجبتهم، قالوا لزملائهم. دخلت فصل آخر ثالثة جيم، أول ما دخلت أو ثالثة باء قالوا نريد قصة الدجال، فأعطيتهم قصة الدجال. دخلت ثالثة جيم، أول ما دخلت قالوا الشيخ نبغى قصة الدجال، والحصة ليست رسمية يعني حصة انتظار، لكنني لمحت طالبا فيه عاهة، فخفت إن تكلمت عن الدجال يظنون سينبزونه بها، فسكت. قلت الدجال نسيته، سأتيكم بقصة مهلهل ربيعة والزير سالم، رفضوا حتى أقنعتهم وخرجت عن الموضوع بالكلية. ليس المقصود أن عندي زيادة علم، لكن يأبى الله أن أجرح مسلما. فالإنسان قبل أن يتكلم يراعي من حوله، يراعي الوضع، يراعي من الذي يستمع إليه من الطلاب. أول شيء، أول أمر ينبغي للمعلم أن يحرص عليه أن يكون له ممر، طريق، مفتاح إلى قلوب الطلاب. إذا هذا الباب فتح سيقبل منك الطالب كل شيء، لكن إن أوسطته أغلقته لن تصل إلى قلب الطالب. تأتي قضية الهيبة، الهيبة هي المقام الثاني، هذه في الرحمة. لابد أن يكون المعلم مهيبا، فلا تحدث الطلاب بكل شيء، كل مع إجلاله واحترامه ما يقوله التربويون، لكن نصف ما يقوله التربويون ارميه في البحر، غير معقول. التربية الحقيقية أن يعرف كيف الوصول للطالب نفسه. فمثلا قد يأتي أحد التربويين يقول تكون قريب من الطلاب، حدثهم كان النبي، هذه ليس أمرا صحيحا. أنا أذكر طالبا من الطلاب عندنا في التربية العملية، أول ما دخل الفصل بدأ يسألهم أسئلة رياضية، ماذا تشجعون؟ صار كل واحد يقول شيء، صار كل ما دخل الفصل أعطوه أخبار المباريات في اليوم السابق. ذهبت هيبة المعلم وانتهى كل شيء، ولا يستطيع أن يقدم شيئا من المعلومة. الصندوق المقفل أشد هيبة من الصندوق المفتوح، وهذا الطالب إن لم يكن يهابك لن تستطيع أن تصل إليه. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم قال من رآه من بعيد هابه، ومن اقترب منه وخالطه أحبه. حاول أن تصل إلى هذا. قيل الوليد بن عبد الملك ما السياسة؟ قال محبة الخاصة مع هيبتهم، محبة الخاصة مع هيبتهم، حتى مع أبنائك لا تفقد هيبتك ولو كانوا أبنائك. من غير هيبة لن تصل إلى مقصودك، لن تحقق مرادك. فيبقي المعلم على هيبته، يختار الألفاظ التي تعينه على الوصول إلى مقصوده، لا يكون ليجعل بينه وبين الطلاب سدا صدا في الكلمات، لا تقترب من الطلاب لا بدنيا ولا لفظيا أكثر من اللازم، لا تقترب من الطلاب أكثر من اللازم. وهذه داخلة في قوله تعالى وثيابك فطهر، صن عرضك، لا تدخل مع الطلاب أكثر من اللازم أيا كانت الحالة، أيا كان الدافع، أيا كان الباعث، اجعل بينك وبينهم مسافات حتى تحمي عرضك. ولأنه يقول العربي الأول فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا، والحافظ الله جل وعلا. من التعليم نفسه أنك لا تذم أحدا من المعلمين مهما اختلفت معه أمام طلابه، كلما كنت حريصا على ستر غيرك سترك الله، وكلما حرصت عياذا بالله على الوقوع في نقص غيرك فإن الله سيبغضك شئت أم أبيت إلى قلوب طلابك. هذا أمر ينبغي أن يعنى به، هذا أهم ما يمكن أن نتكلم الآن من الجانب العملي، لا أتكلم عن الجانب التعليم المحض، أنا أتكلم في العلاقة ما بين المعلم والطالب. نأتي بقضية تأتي أخطاء يعني إذا تطرد، لكن مثلا حصة القراءة، أنا أقول لكم يعني ما أقول لكم ما يعني تبين لي، حصة القراءة المادة اسمها قراءة، يعني لا بد الطالب يقرأ، يعني ما شاء الله قلت إلا بالله أنا وضعت اسمه لا مقدم رائعا جدا، يعني حفاظه على قضية العربية كان سامقا. ماذا يحصل من المدرسين؟ يحمل هم المشرف، هم الموجه، فينظر إلى قضية الوسيلة التعليمية. فمثلا يكون القطعة اسمها الدراجة، دراجة، الذي ألف القضية ألف القطعة هو أراد أن يأتي بمفردات صعبة حتى يقرأها الطلاب، فيأتي معلم بحسن نية يقول أهم شيء الوسيلة أنا راح أجيب دراجة، فيدخل يأتي بدراجة يدخلها الفصل، فالطلاب يجعلونها عبث ويسخرون من المعلم ويسألون عن هذا لماذا وضع هذا، هذا لماذا تأخر، هذا لماذا قدم، هذا لماذا. إذن أين القراءة؟ ذابت، لم يقرأ أحد، آخر الحصة يقرأ اثنين ثلاثة من المتفوقين ولم يقرأ أحد، والمادة اسمها قراءة. نأتي مادة الحديث، يقول مثلا عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا من أعظم الأحاديث، لأن الاستقامة جاءت في القرآن الكريم، جاءت في هود، وجاءت في فصلت، وجاءت في الشورى، كلها ذكر فيها الاستقامة. فيأتي مدرس الحديث مع احترامنا له الحصة كلها يشرح من هو سفيان بن عبد الله، من هو أبو هريرة، من هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث نفسه الذي هو المقصود الأسمى كلام النبي يأخذ جزءا يسيرا من الحصة. فإذا جاءت الأسئلة كلها عن الرواة، عرف أبا هريرة، عرف أبو هريرة، اختلف الناس في اسمه، لم يكن الصحابة يعنون اسمه عبد الرحمن أو عبد الله، القضية قضية الحديث الذي حمله، المتن الذي قدمه. فينصرف المدرس الحديث إلى قضية الرواة ويترك الغاية الكبرى وهي مسألة الحديث نفسه. نأتي مثلا لمدرس الجغرافيا، يكون همه الأكبر رسم الخريطة، فيأتي ابن نعمة في البيت ستة سبعة خادمات، أخته الكبيرة دكتورة، فترسم الخريطة لابنها أو لأخيها، فيأتي الأستاذ فيفرح ويضع صح ويضع كم نجمة، وإذا جاء المشرف قال شوف طلابي. القضية ليست قضية رسم، هذه مادة معزولة، ليس المهم أن يرسم أو لا يحسن أن يرسم، المهم أن يفهم الموقع، يفهم المكان، يفهم المناخ، يفهم ترتيب الدول. فيكون النظر إلى الجزئيات هذه أضر بكثير، وهذه أمثلة على كثير من المعلمين في التاريخ، شوه التاريخ الإسلامي من المؤلفين عفى الله عنا وعنهم ومن المدرسين. ولو تصفحت أدنى أسئلة مرت علي ومرت عليك، كنا طلاب، كل الأسئلة تكرر من 40 عام، كم عدد شهداء بدر، كم عدد شهداء أحد، كم قتل من المشركين، كلها قتل وقضية أعداد، عام كم مات فلان، هو الإنسان لا يحفظ شهادة ميلاده، لو سألت متى ولد لا يعرفها، هذه قضايا جزئية ليست قضية. الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من أن تدرس سيرته وأن تقول لي كم مات من المسلمين، كم مات من المشركين، كم قتل، كل التاريخ يدرس بهذه الطريقة، وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له شأن ولا هم إلا الغزو، وفي ثنايا سيرته أشياء عديدة كثيرة تدل على حلمه، على صبره، على إيوائه للناس، على حسن معاملته للخلق، كلها غيبت في التاريخ لأن المعلم يريد أن يضع الأسئلة. وللأسف يوجد هذا عند الكثير، همه الأول الشيء الواحد التصحيح، أن يكون وقت التصحيح هذا الجواب يساعد على أن يصحح تصحيحا يسيرا، فيلجأ إلى الصح والخطأ ويلجأ إلى اختيار المتعدد، وهي طرائق لا تقدم ولا تؤخر ولا تبني شخصية. الذي يبني الشخصية، أعطي الطالب مساحة ورقية واجعله يكتب، دعه يخرج مفرداته، دعه يجعل الفكرة التي في رأسه يستطيع أن يعبر عنها. ولذلك يعني قد يأتي طالب يأخذ الدرجة الكاملة في الصح والخطأ، أخرجه على ملأ، قل له ماذا استفدت من التاريخ؟ لا يمكن أن يتكلم بكلمة واحدة، غابت عنه المفردات، لا توجد مفردات يقولها، لا في اللغة، مدرس القراءة لا يجعله يقرأ، ومدرس التاريخ يعلمه بالطريقة هذه. نحن لا نريد أن نذم أحدا، لكن نقصد أين مواقع الخلل وإن كانت جزئية. أما قضية الأخلاق فأنتم ولله الحمد يعني لا نزكيكم على الله، لستم في حاجة إلى أن ننبه إلى شيء منها، فأنتم مؤتمنون على أبنائنا وبناتنا الطالبات.
هذا شكرا دكتور صالح. حتى يكون هناك
طبعا أنا لست دكتور، هذه قضية أنا لا أحمل إلا شهادة بكالوريوس، ولم أدرس في كلية شرعية في حياتي كلها حتى يعني تكونون على بينة يعني، ولا نوصف بما ليس فينا يعني.
يمكن لعل أشرف الألقاب أن نقول الأستاذ صالح،
قل ما تشاء.
طيب شيخ صالح، طبعا حتى يكون في عدل وإنصاف، أنت وجهت كلمة للمعلمين،
باقي المعلمات
والمعلمات سيدرجون في ضمن
الوصف. المعلمين هم.
طيب باقي للطلاب، لا سيما في ظل هذه المخاطر التي
الطلاب هنا؟
أي موجود عدد من الطلاب، نحتاج لهم أيضا بعض التوجيهات في ظل هذا الظرف.
هو أنا متقدم في السن، لا أتذكر أيام الطلاب أيام ما كنت طالبا، لكن في عموم الحياة يعني أنا أقول لهم الآن يمكن في المرحلة المتوسطة والثانوية لا يحتاجون إلى هذا، لكن أنا أدرس في الجامعة، أنا تقاعدت من التعليم وأدرس الآن في جامعة الأمير مقرن في المدينة مادة الثقافة الإسلامية، أدرس الطلاب أدرس الطالبات، فأنا سأقول لهم ما أوصي به الطلاب والطالبات. ثمة وصايا تسمعها كل يوم بقضية العبادة والصلاة وبر الوالدين، هذا حق عظيم لكنه يعني يقوله كل أحد، لكن في نقطة جزئية مهمة لأبنائنا الطلاب وإن كانوا يعني صغار عليها لكن قد يكبرون غدا إن شاء الله، مسألة مهمة وهي لا تصنع شيئا يكون عليك سبة إذا كبرت، هذه أهم قضية. ضحى بين عينيك العظيم من يوم ما يولد عظيم، فلا تصنع شيئا يكون عليك سبة إذا كبرت، يعني لا تقول بعد ذلك أتوب وأترك وأعقل، حتى لو عقلت ترى الزملاء أصحابك رأوك، فغدا لو جيت لو جئت على أنك وزير أو على أنك شيخ أو على أنك إمام لن تخلو من حاسد، سيشيعون هذا عنك ويذكرون بماضيك. أنا لا أتكلم عن قضية التوبة والعلاقة مع الله، لكن قدر الإمكان يا بني في معاصي مقبولة، مو مقبولة أنها جائزة يعني تمر على كل أحد لا يكاد يسلم منها أحد، هذه أمرها واسع، لكن لا تجعل مسألة ما سبة حتى غدا إذا وصلت إلى أمر ما عيرك الناس بها. حافظ على قضية طهارة ثوبك كما جاء في القرآن حتى تصل إلى مقصودك، هذه هي أهم قضية في المسألة. أما قضية الطلب يا بني، لا تجعل بينك وبين المعرفة حجاب، لا تجعل بينك وبين المعرفة حجاب، اقرأ مع احترام وسائل التواصل وما فيها وهذا أمر حق، لكن اقرأ بصوت مسموع حتى تستطيع أن تصل إلى مقصودك. ينطلق لسانك، تكتسب كثيرا من المفردات، تتعود على الجرأة، كل هذا بالقراءة المسموعة بينك وبين نفسك. الحياة حياة العظماء تبدأ بالتقليد، قلد، انظر إلى أحد الأكابر وقلده، إذا قلدته بعد حين ستصبح إن شاء الله تعالى أحسن منه. وما تكلمت ترى اليوم ودي ما يعني لا تنتظروا مني شيء آخر.
شكل ودي يا شيخ صالح. هذه أيضا على في نفس الموضوع يقول أنا طالب عاق لوالدتي.
يقول طالب
أنا طالب عاق لوالدتي لا أسمع كلامها فبماذا تنصحني بارك الله فيك.
وهذا عاق عاقل أنه يقول عن نفسه أنه عاق.
اعترف.
لا يعني لا أعتقد أنه يحتاج الآن في ملع على إلى يعني قضية إيمانية بكثقة. لكن ما دام قال هذا الكلم يعني قد يكون هو قاله وليس حقا. هو يريد أن يخرج ما في قلبي عن قضية بر الوالدة. يعني ما أظنه حق. العاق لا يسأل سؤالا مثل هذا. لكن أيا كان لا يوفق مثل هذا. الوالدة أعظم طريق إلى باب الجنة وأعظم طريق إلى باب التوفيق. قال سعيد بن المسيب من بر والديه لا يموت ميتة السوء. من بر والديه لا يموت ميتة السوء. أعظم طريق للجنة دعاؤها محبتها لك سبيل عظيم. فبرها من أعظم الواجبات. أنا تجنب ترى الإيمانيات. خلينا في التعليم.
بالنسبة للتعليم طبعا مواضعه
كثيرة,
كثيرة متشعبة. لكن هناك أسئلة.
تفضل خذ أي شيء.
نعم. فأيضا من ضمن الأسئلة يقول ما هي الأسباب التي تجعل القلب رقيقا؟
القرآن. لا يجعل القلب رقيقا مثل القرآن. وإذا استطعت في الليل تقوم ولو كان هذا بعد رقده يكون أفضل لانكسار القلب. تتوضأ وأنت تستحضر أن وضوءك سيسقط شيئا من ذنوبك كما جاء في الحديث. ثم تبقي شيئا من الذنوب ليس باختيارك لكن تعلم أن الوضوء لن يذهبها كلها في الغالب. ثم إذا وقفت بين يدي الله لو قدر أنك فتحت المصحف قبل أن تقوم وإذا كنت لا تحفظ وتراجع آيات معينة في القرآن يعظم فيها الله جل وعلا. يعني ليست آيات أحكام. ولو قدر أن أحدا لا يراك يكون أكمل وأفضل. وأسمع قراءتك نفسك واذكر واقرأ هذه الآيات على في مصلاك يغلب على الظن أن هذا قلبك وأنت قائم. هذه الآيات منها استنبط كيف يحمد الله جل وعلا ويدعى. نأتي لك بمثال. الله عز وجل يقول في خواتيم سورة هود ولو شاء قال الله تعالى ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إلا منتظرون. آخر آية ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه تقراها وأنت واقف. إذا سجدت استصحب الآية ادعو الله قل يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله واذكر حاجتك أنت واقف اقرأ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ماذا قال الله بعدها؟ قال فاعبده وتوكل عليه. فأنت تقول في السجود يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله اجعلني من العابدين المتوكلين. خذ الطلب القرآني نفسه ثم بعد ذلك قل ادعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا من خير الآخرة مما أنت أصلا تحتاجه من هم أو غم نازل ذلك الوقت حتى الله لعل الله جل وعلا أن يرفعه. هذا النموذج في فهم القرآن حاول أن تدرجه على القرآن كله. الله يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أول ما يقع في قلبك كل ما ذكر لا يقدر عليه إلا الله. اقرأها وأنت على يقين أن كل ما تقرأه وتتلوه تعلم يقينا أنه لا يقدر عليه إلا الله. هذا أرجو الله عز وجل أن يكون معينا لأي مسلم لأي مسلمة في أن يرقق الله جل وعلا قلبه والعلم عند الله.
أيضا هناك سؤال للشيخ صالح يقول: أنا معلم لكني مقصر في جانب القدوة، ما هي الجوانب التي أستطيع أن أعزز بها هذه القيمة التربوية؟
وشعورك بأن الناس ينظرون إليك على أنك قدوة ينبغي أن يضاعف هذه المسألة عندك. وقد قال العلماء 3 آيات في القرآن ما أشدها على أهل العلم. الله عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال جل وعلا في قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقال جل وعلا في الصف: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يحرص كل الحرص قدر الإمكان على أن يكون قدوة. لن يكون قدوة تامة، نعم كلنا وأنا أولكم مقصرون، لكن ثمة أشياء تقبل تعذر، ثمة أشياء لا يعذر الإنسان فيها، خاصة إذا كان قد تلفظ بها وقالها فأعانه الله على أن يتمثلها.
طبعا هذا ليس سؤال،
خذ راحتك.
أنا سأعود بالسؤال إليك الشيخ صالح، أقول: في حياتنا قد تبقى مواقف تربوية نحتفظ بها في ذاكرتنا طول الدهر، وقد يبقى هناك معلمون خالدون يرسخون في أذهاننا بقية الدهر.
صدقت.
الشيخ صالح نريد أن يذكر لنا بعض المواقف التربوية، وأيضا يذكرنا ببعض المعلمين الذين أثروا في حياته وبقوا راسخين في ذاكرته.
نعم. أولا جزاهم الله خيرا أجمعين بلا استثناء، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني وعن غيري من الطلاب خير الجزاء، وأن يجعل هذا في موازين حسناته. لكن لو بدأنا بالتسلسل، في الصف الخامس الابتدائي كان في مدرس اسمه عبد الله محاسن الأحمدي، وأذكر أنني كتبت مادة موضوعا في التعب، وطلب مننا موضوع وأنا كتبته مثل أي طالب، فلما رأى ما كتبت قطعها من الدفتر وعلقها في الفصل في اللوحات هذه. كان هذا تشجيعا كبيرا غير مألوف، رغم أنني أنا قلت هذا مرارا في الإعلام: لم أتفوق يوما في حياتي ولم أحصل على درجة امتياز منذ أن درست إلى الآن، ولم أأتي بمادة درجة كاملة إلا مرة واحدة الظاهر في الحديث، وأظن الأستاذ أخطأ. فلم يعني ما 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 كنت متفوقا، وتخرجت من الجامعة بتقدير جيد جدا منخفض 80% أعتقد كان التقدير. ما هذا كله أنا أعرفه جيدا. لما كنت في الصف السادس الابتدائي كان مدرس التاريخ توفي الآن اسمه بندر شيخ الله يغفر له ويرحمه، كان يتفرس في أنني مثقف. فلما كانت تقام ذلك الوقت مسابقات بين المدارس فيختارون 3 الأوائل ويضعون 2، 3، و4 احتياط، وأنا بعيد جدا عن هؤلاء، فلكنه أصر إلا أن أدخل، قال هذا الذي يحسن يدخل. فدخلت أنا أذكر إحدى المسابقات ويسألون الطلاب ويسألون المدرسة الأخرى، وأنا طبعا لا أتكلم لأن إذا ما عرف هذا وعرف هذا لن أعرف أنا، حتى جاءت أسئلة ثقافية فأجبت، فلما أجبت فزنا بالسؤال الثقافي. فكان الأستاذ بندر يعني يقول لهم: ألم أقول لكم، قضية افتخار الله عز وجل. زرته بعدها إلى أن توفي وأنا على علاقة معه، والأستاذ عبد الله إلى يعني موجود إلى قريب وأنا متواصل معه منذ عهد الابتدائية، لأني ما أصبحت موجها مشرفا كنت أمر عليهم، هم أصبحوا مدراء يعني وأقابلهم، يعني هذا أسباب التواصل. هذان الاثنان لعبا دورا كبيرا في حياتي. الدكتور محمد العيد الخطراوي درسني في الجامعة مادة العروض، فكان إذا قال شيء بقدر لا أنا أستحضر وقتها قضية ما قالته العرب في هذه المفردة، فكان يتعجب وقال حافظ على هذا الأمر، ونفعني توجيه هذا، يعني قضية لما تأتيني المفردة أستحضر ما قاله العرب فيها من أشعار العرب. هذا هؤلاء 3 جزاهم الله عني خيرا، يعني لهم شأن كبير في نفسي. قد يكون هناك آخرون يعني أنسانيهم الشيطان، لكن يبقى الدعاء لهم جميعا.
طبعا حتى لا يفهم الطلاب في قضية التحصيل الدراسي
أي نعم نعم هذه ليست قضية
وليست قضية. الشيخ صالح لعله يقول أن قراءة تطوير الذات هذه لا تعترف بمستوى تحصيل، يستطيع الإنسان أن يبني شخصيته وأن يكون ذاته من خلال الاطلاع ومن خلال ممارسة العملية للقراءة، وهو الفن الذي يستطيع الإنسان أن يبرز به وأن يتميز وأن يكون مشهورا بين الناس.
وكان يعني الشهرة يعني ينبغي أن لا تكون مقصد ولا مطلب. أنا أنصح الطلاب، أنصح الشباب، يعني قد يكون مدرسون هناك موجودين له رغبة، ترى لا تضع يعني لا تجعل همك أن تكون مشهورا، لا، اجعل همك أن تكون مفلحا ناجحا متفوقا. إن جاءت الشهرة والله لو تعلمون توابعها لاستعذتم بالله منها صباحا مساء، لأن أقل شيء إن الناس يرون ظاهرك ويحسنون بك الظن، وأنت لا تدري إذا جمل الله ظاهرك هل جمل الله سريرتك أو لا. الناس يطلعون على ظاهرك والله يطلع على سريرتك، هذا شيء ليس بالأمر الهين، خاصة من اشتهر بأمر الدين. الذين اشتهروا بأمر الدنيا هذا أمرهم يسير، هم لم يقولوا نحن أتقياء، عرفوني الناس كلاعب، عرفوني الناس كمغني، عرفوني الناس كمذيع، ما ليس له علاقة، ولم يقل يوما من الأيام أنني تقي، فهو باطن هو ظاهره واحد. لكن من عرف بالدين هذه الإشكالية الكبرى، نسأل الله الستر والعافية. المقصود لا تجعل الشهرة مقصودة، لكن أنا أقول دائما يعني حتى للآباء وهذا مهم، أن لا تجعل قضية تفوق الدراسي هي السبيل في الحكم على الإبن، هذا خطأ فيه الآباء. حتى تسمح أنت أستاذ ترى ندخل شوي حتى في قضية الحضور للمدرسة، يعني ليه أنا لا أؤمن هذا في قضية حضور الطلاب وانصرافهم وغيابهم بالحق في المجتمع. أنا كنت معطي أبنائي، أنا عندي كان صار الحين صغير، عندي هاشم ويسرى ومحمد وشيماء، يعني الله يحفظهم. الكبار الثلاثة هؤلاء بالذات يعني قبل انتقل كثرة الأسفار كنت مشرف عليهم مباشرة، يعني أنا كنت متى ما تريد أن تغيب أخبرني، قل أنا أريد أن أغيب غيب، وعمري منعت أحد أن يغيب. لكن أين الإشكال؟ الإشكال عندما يحدث ماذا؟ الأب بالعصا يقول له اذهب، ومدرس يتوعده إذا ما حل الواجب أن يضربه. الطالب سيختار الشارع لن يذهب للمدرسة، إذا اختار الشارع كان فريسة لأهل السوء. يبدأ الضلال من هنا، يبدأ الغي والانجراف من هنا، عندما تسلط من يمسك عليه شيئا باللغة الدارجة. فأنت لا تجعل لأحد على ابنك سلطانا. وأنا قلت مرارا يعني، وهذا لقاء تربوي، قلت أنه أنا أعرف رجلا قديما كان في ابنه شيء من الوسامة، فكان يخاف عليه، والرجل ثري، وإن كان هذا ما أدري يعني يجوز رسميا نقوله ولا نقوله، لكن سنقوله. لا، هذا الأستاذ الأب أدخل ابنه غرفة في الدار لم يعهد الابن أن أباه يدخله إياها، وصار من غرفة لغرفة إلى أن أتى عند خزينة، فتحها الأب والابن ينظر، لما فتحها ولا يوجد فيها أموال، قال يا بني من تعرض لك اقتله هذه هديته، لا تحمل هم، اقتله هذه هديته جاهز. هو يريد أن يقول لي أنا معك، هذا هم قضية يوجهها الأب لابنه ولابنته، أنا معك. إذا قلت لأبي لابنك وابنتك أنا معك بصورة مباشرة بصورة غير مباشرة، هذا أعظم أمان له. لا تجعل نفسك أكثر شخص يخافك ابنك، لن تستطيع أن تبني ابنا ولا أن تبني فتاة. لا تجعل نفسك موضع خوف، اجعلهم موضع أمان، اجعل نفسك موضع أمان لابنك وابنتك حتى لا يلجأ إلى أحد غيرك. هذه قضية أساسية في قضية تربية الإنسان لابنه وبناته. أنا يعني يعلم الله أبنائي سيصلهم ما أقول، يعني لن يكذبوني، أنا كنت أقول لهم متى ما تريد تغيب تغيب، لكن أخبرني أنك تريد أن تغيب وتنتهي القضية. ثم لا تجعل يعني لا يعني ثمة أمور ترى تؤخذ بيسر. أنا أذكر مرة ابنتي يسرى بار كانت في الابتدائية، كانت تحاول أن ترسم خريطة وما جاءت معها، ويظهر أن المعلمة شديدة، وكل ما حاولت أن ترسم يعني
ما جاءت من أول مرة ما حتجي. فأنا جيت مرة وهي متضايقة قالت إيش الحل؟ قلت والله في حل بسيط. قالت ما هو؟ قلت غيبي بكرة. ما غيبتي بكرة انتهت المشكلة كلها. الأسبوع الجاي جغرافيا حلها الله. وغابت ارتاحت نفسيا. وش يعني ما شاء الله عليها في تعمل في المستشفى. تخرج الطب. الآن ما الذي حصل؟ غاب الذكر يوم الأسبوع اللي بعده النفسية ارتاحت من أول رسمة رسمتها ودخلت الجغرافيا وانتهت. فأمور مثل هذه أتكلم الآن بما ودينا لا يلزم أن يكون قولي صحيحا لكن أتكلم عن قناعات. وهذه أمور لابد يعني تحمل الأشياء يعني لا تحمل أبناءنا وبناتنا فوق ما يطيقون. يعني تسمعون بابن قدامة أكيد صاحب المغني رحمة الله تعالى عليه كان إماما جليلا فكان عنده طلابه وعنده صبية. الصبية يتعاركون ويتضاربون فيقول له يا شيخ سكتهم. فيقول للطلاب أنتم كنتم كذلك عندما كنتم في سنهم كنتم كذلك. فمن أكبر أخطائنا أن نحمل أحدا في مرحلة ما لا يحتمله. لا تحمله ما لا يحتمل. دعه يعيش المرحلة التي يعيشها. هل بين يديكم أنتم؟
ما أدري هل نتيح لقاء مباشر يعني للأسئلة
المباشرة؟ نأخذ سؤالين ثلاثة ونوقف.
من الجمهور ولا يعني أحد عنده سؤال؟ فرصة الشيخ صالح الآن بين أيدينا. فإذا كان هناك سؤال مباشر للشيخ صالح قبل أن نقفل.
سعادة مدير التعليم سيقول نظرياتي كلها خطأ.
الله يحييك أبو هاشم.
الله يبقيك.
بداية الله يحييكم جميعا يعني في هذا اللقاء الماتع. طبعا مساحات التربية هي مساحات المتسع والمتاح وليس مساحة القطعي.
نعم.
النهاية هكذا تعلمنا في التربية وفيها خير كثير جدا ويؤخذ وبعضها لا يعني عليه تحفظ. لكن أنا سأتحدث يعني من زاوية. أبناؤنا الآن طبعا العالم يعيش تنافس شديد.
نعم.
تنافس شديد في كل المساحات. المملكة العربية السعودية لما دشنت رؤيتها 2030 تريد أن تكون في الصف المتقدم بل في الريادة هكذا أعلنها خادم الحرمين الشريفين. وأبناؤنا يتعرضون لمساحات من التقييم الدولي في كل المساحات.
نعم.
المعنى
نعم.
أن لم نعد نعيش في بقعة مستقلة. صحيح. ليست متصلة بالعالم. تفاعلنا مع العالم لابد أن يكون تفاعل ذكي ويكون تفاعل أيضا راشد.
نعم.
في هذه المرحلة ونحن نسوق يعني توجهات أبنائنا.
نعم.
سواء عبر المؤسسة التعليمية وعبر الأفراد. نعم. كمعلم في المدرسة أو كقائد أو كمشرف أيا كان ما الذي يمكن أن يعني نخلقه لدى أبنائنا مما يساعدهم على أن يستشرفوا هذا المستقبل وأن يتفاعلوا التفاعل الكبير جدا الذي يتناغم مع هذه الرؤية ليكونوا قيمة وقامة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الذي يفترض أن يحملوه؟ ما الذي يفترض أن نربيهم عليه؟ هذه زاوية. الزاوية الأخرى فيما يخص يعني الانتظام وعدمه. ربما الشيخ صالح مع أبنائه ربما كان لديه وجهة نظر معينة. لكن الغالب نحن في مؤسسات التربية نحن نعني بتربية الأبناء على أن يكونوا صورة جيدة في المستقبل. على أن نحتمل ما يحدث منهم في أثناء يعني سنوات الدراسة.
نعم.
هذا يحدث.
نعم.
لا يفترض أن نشطط أو أن نكون قطعيين أو أن نكون صارمين أو أن نكون غاضبين. لا هذه مرحلة الأخطاء وكما قال يعني من قدامه كنتم كمثلهم كنا كذلك. لكن هي مرحلة التعليم والتربية والأخذ بألباب هؤلاء الأبناء وبأفكارهم نحو صورة من الرشد. ننظر إليها إن شاء الله في المستقبل هكذا ربما هي هذا هو قدر المدرسة. والحالة التي يقوم عليها الأمر في مدارسنا كمؤشر أساسي الانضباط وتقول كثير من الدراسات أن هناك تلازم كبير جدا ما بين حالة التفوق الدراسي ومع أيضا وحالة الانضباط.
صحيح.
فنحن نؤكد عليها. الزاوية الأخرى ولعل لا أكثر وأختم يعني كثيرا ما يعني لدينا 6 مليون معلم في المملكة العربية السعودية وهو عدد كبير. كان الدكتور حامد آل الشيخ معالي الوزير يقول كيف يغلب جيش هذا عدده جيش كبير جدا.
نعم.
يشكل واجهة المملكة العربية السعودية. صحيح. ويشكل أيضا مستقبلها يعمل على أن تتبوأ في المستقبل.
نعم.
ذلك المكان الذي يليق بها. السؤال الذي دار في ذهني كثيرا نحن لسنا نبتا طارئا. المملكة العربية السعودية ليست نبتا طارئا، هي امتداد حضاري بعيد.
نعم.
ولعلنا نقول أن التحول الأكبر في عهد هذه الدولة المباركة وشعبها عبر السنوات كانت الرسالة الإسلامية، الرسالة المحمدية على صاحبها. نعم. أفضل صلاة وتسليم. كيف يمكن أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا نحن كمعلمين؟ أنت تحدثت عن الجغرافيا وتحدثت عن القراءة ومقاصدها المهارية المتعلقة بذات التخصص، كيف يمكن أن أجعل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يقائدنا وهي رائدنا في كل مجالات في كل سانحة؟ لأنه الذي يحصل أحيانا أننا ننظر إلى هذه المدارس كجزر منفصلة، الرياضيات لا علاقة لها بهذا الدين، أو بالجغرافيا لا علاقة بها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مقاصد أعلى وأهم من مجرد التحصيل المباشر، لا شك على أهميته، والمدرسة ومؤسسة التعليم سواء كوزارة أو كإدارة التعليم هي معنية بالتحصيل الدراسي، لكن لا نريد أن ينشأ جيل ممكن علميا وفارغ روحيا. هذا ما أردت أن أقول، شكرا لك.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، والله إني أنا أغبط المنطقة عليك، وأددت لو أنك في جميع الله تبارك الله. لكن ترى أنا يعني لما قدمت هنا قضية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج مساحات، وأنا يعني أستحي من الله يعني أن أتكلم في موضوع يعني أشعر أن الناس يفقهونه جيدا يعني، لكن نصحا لنفسي ولطلبك وللجميع أنا سأذكر موقف في السيرة ينظر فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف يعني وإن كان غير مشهور لكنه هو أكبر موقف في السيرة مع موقف آخر بس هذا أشد، يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، وكان يدعى قبل أن يتزوج منها زينب زيد بن محمد فتزوجها، فلما كان ما كان من إبطال التبني ادعوهم لآبائهم، جاء زيد للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي زينب أنها عليه للنسب، وأنها يعني لسانها أحيانا يضره، لو كما في القرآن أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنها أخبره أن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها هو صلى الله عليه وسلم. وقع الأمر، طلقها زيد كما عهد الله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ليخطب زينب زوجته الأولى ليخبر زينب أن الرسول ذكرها، واضح؟ وهذا شيء يعني الله حكيم، ما ذكر الله زيد في القرآن دون الصحابة إلا لشيء عظيم في قلب زيد. فيقول زيد، فلما طبعا هذه زوجته كانت زوجته يعني ليس بعد الفراش خلطة، خلطها في الفراش يعني ما عاد في هيبة، واضح؟ يعني لن ينظر لها نظرة هيبة لأنه خلطها في الفراش سنين متزوجها. فهو عنده يقول فلما علمت أو ذكرت وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عظمت في نفسي، هو قبل أيام يشتكيها وينام معها الفراش سنين، يقول فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ذكرها جاءت على بالي على خاطري رغب فيها عظمت في نفسي، فلم أستطع أن أنظر إليها فأعطيتها ظهري، وأصبح يكلمها وهو معطيها ظهره إجلالا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها. يعني هو لو رأى أبا بكر وعمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه فعظمه هذه مقبولة، لكنه الآن يرى امرأة كانت يوم من الأيام زوجته كانت تخدمه، يعني ما يمكن تكون فيها تعظيم، ومع ذلك يقول لما ذكرت أن سلم ذكرها عظمت في عيني وهي قبل أيام تستطيل عليه فأعطيتها ظهري ما استطعت أن أنظر إليها إجلالا لها لا لذاتها، لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. الموقف الثاني موقف أبو بكر عندما قال سلم أثبت فرجع، فلما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة، ما قال أبو بكر، كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول مثل هذه هل كان فيها غبن أن الذين كتبوا السيرة لم يكتبوها بالطريقة الصحيحة؟ والله لو كتبوا هذين الموقفين وشرحها معلم نجيب للطلاب لعرف الناس نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن قل لأي أي طالب من هو سيف الله، كلهم يجيبون خالد بن الوليد، أي شيء فيه سيف ودم يعرفونه، أي شيء فيه أمر آخر يحتاجونه في حياته اليومية لا يكادون يعرفونه. احنا خرجنا عن النص، لكن أنا تكلمت في قضية التربية، أنا أنظر للمفاسد والمصالح. أنت طبيعي تهي جد أنك تتكلم عن قضية مؤسسة انضباط المدرسة، هذا شيء بدعي يعني جدا، يفرضه عليك واقعك وأستاذيتك وإدارتك وحسن إدارتك. أنا أتكلم لما رأيت معاناة الناس أخلاقيا، تسلط الأشرار على الأخيار. يعني أنت يعني ما أستطيع يعني يتكلم أكثر، لكن الرسالة وضحت. يعني وأنت تعرف البيئة الحجازية بيئة مختلطة جدا 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 جدا، وفيهم أعراق من خارج البلاد، والطلاب يختلفون في الشكل، وهذه تحدث مآسي. وأحيانا يأتي نظام قضية فيأتي الطالب، يأتون بالطالب مثلا يضعونه في مدرسة بعيدة جدا ولا يستطيع أبوه أن يأتيه، فالطالب يجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات خارج المدرسة ينتظر أباه ينتظر أخاه ينتظر أحد، هنا يأتي الأشرار. أنا أنظر نظرة عامة، لما رأيت هذا شائع أو ذائع أو موجود، بلاش دعنا من كلمة شائع، أنا المسؤول عن ابني وأنت مسؤول عن ابنك، وأنت لا نجعل قضية أنه أخرج مقدمة على قضية أن يخرج سالما. السلام لا يعدلها شيء، أولا خلني دعه يسلم، فإذا سلم ممكن أنا في الانضباط أن يعني مع الأيام ممكن أن أضبطه. أنا أقول هذه قضية ترى أساسية جدا، بعض الآباء لا يسمح لابني يغيب تحت أي ظرف. يا أخي موقف حصل له مع زميله، هدده زميله، فهم تجبره أن يذهب، والمدرس قد لا يكون يسمع منه. ولذلك عان الله المرشدين الطلابيين، دع الطالب يقول إن كان وراه تهديد، إن كان أحد يتوعده، إن كان أحد يريد أن يبطش به. هذه أهم قضية يبثها الطالب لمعلمه، وأعان الله كلا على كل.
ما فيه أي سؤال آخر قبل أن نختم؟ تفضل. نعم،
أنت كلكم تمدحون ما شاء الله عليكم، أعان الله.
عمر،
إن شاء الله عليك، تفضل خلي اسمعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحمد الدهاس، مرشد طلابي بمدرسة أنس بن مالك الابتدائية. أود من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا نقاط مضيئة نسير عليها في مجال الإرشاد الطلابي، وشكرا.
وما شاء الله تبارك الله، يعني ما اخترتم لهذه المهمة إلا وأنتم أكفاء، ولا أعتقد أن عندي مزيد علم على ما يعني تعلمونه، لكن إن كان ولا بد من التوجيه، فالوصول يعني إلى قلب الطالب جيد من غير أن تقترب منه، جيد من غير أن تقترب منه. الصبيان هؤلاء يبدلون آراءهم، يغيرون مواقفهم، تغلب عليهم العاطفة، لهم خصوم، لا يصدقون في كل ما يقولون. لكن إن وقع شيء لا تحاول أن تبحث عن أكثر، يتخذ العفو، هذه تصلح أطفال جدا يعني قدر الإمكان، إلا إذا غلب على ظنك أنه يتعرض لتهديد أو وعيد أخلاقي، هنا لك أن تتصرف مطلقا حماية له. أما غير ذلك يعني حاول يعني لا تجعل الأمر مشكلة بالمعنى المفهوم، يعني الغض الطرف ومحاولة احتوائه يسيرا أمر يعني يكتفى به مع الصبيان مع الصغار، لهم عادة يرجعون إلى بعضهم البعض. كذلك الخوض في قضية العائلة، ما العائلة ترى حرج، لأن قد ينقل هو الكلم على غير ما أنت قلته له، وقد يعني يكلفك هذا الشيء أنت لا تطيقه. فأنا أقول يعني عانكم الله، يعني هم صبية ما زالوا صبية، فالحديث معهم يكون بعيد البعيد ولا ندخل معهم في أشياء عميقة.
الأخوات فوق، لكن في سؤال إذا كان في سؤال. طبعا حتى يأتي السؤال لعلي أنا أعلم والله يقينا أن الشيخ صالح يكره الإطراء والمدح والثناء، ولعله أن يغضبه ما نقوله فيه، ولكنني قلت له إن عمر بن الخطاب كان يعجبه شعر زهير لأنه كان لا يمدح الرجل إلا بما فيه. فيعلم الله شيخ صالح يعني لا نمدحك إلا بما نظنه فيك خيرا.
الله يغفر لي الله يغفر لي. سؤال
الأخوات في سؤال ولا ننتقل للإخواننا عشان نختم؟
شو هذا الأخ؟ تفضل، هذا سؤال. إذا أنت لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شكرا للشيخ صالح المغامسي على ما قدم. أنا ليس لدي سؤال، إنما لدي طلب. وددت لو أن تروي لنا قصة الطالب فارس العمري والقصيدة الرثائية التي قلتها فيه، وشكرا لك.
تعدد لم يعني أولى لقضية الطلاب لا ينبغي. كنت أدرس في مدرسة متوسطة اسمها كعب بن مالك، قل كنت أدرس في عام أعتقد 1409 متوسطة اسمها متوسطة كعب بن مالك. وفي ذلك الأيام ظهرت، يمكن الأستاذ علي صدف الله يذكر، الثانوية الشاملة، جاءوا بالثانوية الشاملة في ذلك الوقت. فقبل أن يعتمدوها كانوا يخيرون الطلاب أحيانا، تريد ثانوية عامة أو ثانوية الشاملة. كان فارسا رحمه الله في الثالث المتوسط. قبيل وفاته ذهبنا رحلة برية، والرحلة البرية تجعلك أنت كمعلم أقرب للطلاب طبيعي جدا. فالابن وغيره يعني صار في نوع من التعلق بالأستاذ، هذا موجود يعني، هم في سن مراهقة ويرون شخص يعني يحسنون به الظن ويلعب معهم، فيحصل تعلق به وبغيري من المعلمين الذين كانوا معنا. ثم عدنا إلى المدرسة، فلما عدنا دخل علينا شهر رمضان، قبيلها جاءه وكيل المدرسة كان اسمه أستاذ مصطفى أو يعقوب، فطلب منه يعني الاستمارة تختار الثانوية الشاملة أو الثانوية. فقال حصة أستاذ صالح انتهت، بكرة يجي أستاذ صالح أشاوره أروح الشاملة ولا أروح الثانوية. في المساء ذيك الليلة كان يوم ثلاثاء أظنه، كان واحد رمضان، لما ذهب إلى المدرسة هناك لما رأى في الليل مع أصحابي صار لهم حادث ومات. جيت أنا ثاني يوم المدرسة، كان يوم أربعاء، الساعة كانت دوام كما تعلمون الساعة 10 صباحا. فجاء طالب وقال أستاذ صالح فارس مات. أنا ذهبت إلى فارس آخر اسمه فارس غير فارس الحسن، فبعد قليل وذهلت أنا إذا فارس هذا أمامي يعني، قلت فارس موجود؟ قال لا ليس فارس فلان، فارس حسن. فأنا توقفت كذا واسترجعت، قلت إنا لله وإنه راجعون، الله يغفر له ويرحمه. فأنا أسأل الطالب قلت متى صلوا عليه؟ قال ما صلوا عليه إلى الآن. قلت متى حيصلون عليه؟ قال الظهر، وكان الظهر قريب لأن الدوام أصلا يبدأ 10. فأنا سددنا المدير وذهبت إلى البقيع. كان غالب ظني أنني مجرد أنني سأحضر الجنازة. ذهبت إلى البقيع، تعلمون الموتى في المدينة يصلون على المسجد النبوي ثم يحملون إلى البقيع. فأنا ذهبت صلاة المسجد النبوي ثم حملت معهم. لما وصلنا إلى البقيع عند حفرته لم يكن أبوه قد حضر، يظهر أن الوقعة كان شديدا عليه. فمن ينزل الآن؟ كان له أخ اسمه محمد طالب في نفس المدرسة، فلم ينزل محمد، نزلت أنا ودفنته رحمة الله تعالى عليه. طبعا شاب صغير 15 عاما، ويعني بقدر الله أنا قبل أن أتي هنا والله 10 أيام تقريبا، وأوراق هذا اللي أخبرتكم فيها كلها عندي إلى الآن، قضية الثانوية الشاملة وصورة البطاقة وكلها معي إلى الآن، إلى الآن في منزلي، يعني موجودة عندي، يعني كانت عندي الأوراق وموجودة معي إلى الآن، فهذا يعني بالذاكرة. ثم إنني عدت يوم السبت إلى المدرسة، كان الدوام السبت، الخميس والجمعة كانت إجازة. كان له زميل اسمه فهد، فهد أحمد، يمشيان سويا يعني. فلما دخلت الفصل أنا وجدت فهدا ولم أجد فارسا، يعني المقعد الذي يجلس عليه فارغ، وأنا أملي على الطلاب يعني ويكتبون الطلاب. لما خرجت منه من الحصة كتبت ما ستسمع، وأنا طبعا لست بشاعر أبدا يعني، وكل شعري 3 قصائد كلها رثاء. قال قلت فيها: وفارساه أيدري القبر من فيه، فيه الفؤاد ومن بالروح أفديه، لولا الإله وإيمان أدين به لكنت قربك أشفي ما ألاقيه، لكنها سنة الله التي سلفت، إن الإله لما قد شاء ممضيه، كم من فواجع شتى قد بليت بها، لكن موتك لا شيء يدانيه، لكن موتك أحزاني بأجمعها، يا ليت شعري ماذا أن تلاقيه، نزلت قبرك والأحزان عاصفة، والدمع مني حبيس في مآقيه، واريتك الترب لم أدري بما صنعت مني اليدان، ولا ما الكفن يطويه، أبكي عليك إذا ما الفصل أدخله، ولا أراك طليقا في نواحيه، أبكي عليك إذا ما الدرس أشرحه، ولست تكتب ما قد قمت أمليه، أبكي عليك إذا فهد يناظرني، قد أخفى في القلب ما الأحزان تبديه، لهفي عليك إذا ما العيد هل على هذه الديار، فأين العيد تقضيه، بني هذا قضائي قد رضيت به، فحسبي الله في هم أعانيه، أرجو لك الله في سر وفي علل، أن يجعل القبر روضا أنت رائيه، في رحمة الله ابن كان لي أملا، قد وسدت التربة وانفضت مغانيه. رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. هذه قضية مسألة فارس حسن العمري غفر الله له ورحمه.
من خلال هذا الموقف لعلنا أن نذكر أن الرسالة السامية للمعلم هي في ذاكرة طلابه، وهذا البقاء لا يكون إلا إذا كون المعلم علاقة حميمية يسودها الحب والنقاء، علاقة شفقة وتربية، هنا سيكون المعلم مميزا وسيبقى خالدا مدى الدهر. في الختام، كنا هنا في تطواف جميل. طيب قبل أن نختم، أبو المجد
تفضل. أبو المجد
لم عينه بك يا شيخ صالح.
لا لا بين يديكم، أنا جاي لكم.
ليك سؤال وشيء مشابه لهذه القصة لكنها من زاوية أخرى. لدينا معلم هنا دون داعي لذكر اسمه، لكن نترحم عليه جميعا وأدعو الجميع أن نترحم عليه. توفي في داخل الفصل، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تحضر من يتوفي في هذا المكان. اليوم التالي كان من المعلمي الصفوف الأولية، ظهر كان الصف الأول. في اليوم الثاني منع جميع المعلمين من الوقوف في موقفه، موقف السيارة، قام طلابه في هذا الصف بالبقاء في هذا المكان، ومنع أي معلم أن يأتي إلى هذا المكان. وهذه دلالة ما وقر في قلوبهم وفي أرواحهم وفي أنفسهم من تقدير كبير جدا ومن محبة صادقة لمسوها منه، فعادت إليه بشيء من هذه المواقف الجميلة. وأنت تتحدث طال عمرك في بداية الحديث عن قيمة ودور الملك الكريم جبريل عليه السلام، واتصفه بالخصلتين القوة والأمانة. هاتان الخصلتان لا شك أنهما موجهتان لسلوك الإنسان، القوة سواء كانت القوة الجسدية أو القوة المهنية والقوة في التخصص، والأمر الآخر الأمانة. كيف يمكن أننا نتحدث يعني انطلاقا من هاتين الصفتين لمجتمع التعليم؟ لا يمكن أن تأتي قوة فارغة من الأمانة أو أمانة فارغة من القوة. كيف يمكن أن ننطلق ونحن نتحدث عن وطن يتحرك بسرعة هائلة جدا للوصول إلى مستهدفاته؟
وتعلم ما من وطن إلا وله حق على أهله، قال شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. فكيف بوطن هو المملكة العربية السعودية؟ ونحن نعلم أن جميع أهل الأرض إن كانوا يعقلون يغبطوننا على هذا البلد، فهذا البلد مهد حضارات دينيا ودنيويا، ولا ينازع في هذا عاقل. وهو اليوم تحت قيادة رشيدة يتبوأ فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والشعب كله يعرف من هو الملك سلمان منذ أن كان أميرا للرياض، ثم كان وزيرا للدفاع، ثم أصبح وليا للعهد، ثم أصبح ملكا وخادما للحرمين الشريفين. والأمير محمد بن سلمان رغم أنه شاب كما هو معلوم لله الحمد والمنة، إلا أن هذا الأمير، وأنا يعني أعرف الأمير جيدا، فيه من ما شاء الله لا قوة إلا بالله من القوة والأمانة والحرص على حياة الناس الشيء الكثير والكثير. جلست مرة معه لوحدنا قرابة 40 دقيقة، كان لقاء ماتعا بحق. تعرف أن الذي يحدثك رجل دولة بالمعنى الحرفي الحقيقي والمجازي لمعنى كلمة رجل دولة. ترى أمامك رجلا أكبر من سنه بمراحل، ويختزل طموحا في صدره وهمة عالية لا ترضى بالدون. ولئن قيل في الشعر العربي: له همة لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر، فهي تصدق كثيرا عليه. أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وسدادا. كما ذكر أستاذنا الأستاذ ضيف الله الآن في قضية هذا الوطن، له حق علينا في أن نكون أقوياء أمنا. فالقوة تحتاج أنت إلى قوة روحية تستمدها من الله بحسن صلتك به، وقوة علمية بمراجعتك للمادة التي تعلمها، وقوة ثقافية تحيط علما بتخصصات أخرى غير التخصص الذي أنت فيه. هذا كله في باب القوة. وتحتاج إلى أمانة، أن تراقب الله جل وعلا في من تعلمهم، وأن تكون حريصا على أن تصل بالنفع إليهم. ويعتريك ما يعتري البشر من ضيق في الصدر أو مرض في الجسد أو شغل عائلي لا انفكاك منه، لا تستطيع أن تعتذر عنه. فإن وقع هذا فعوضهم، واعلم أنه كمسؤول أمام الله جل وعلا عنهم. ولا تسألهم في الامتحان عن شيء تعلم من نفسك أنك لم تصل بهم إليه إلى الطريق الذي ينبغي شرعا. لا تسألهم شيئا يغلب على ظنك أنك ما أوفيته حقه. وينبغي أن تكون الأسئلة للتمييز لا للتعجيز، للتمييز لا للتعجيز، ليميز المتفوق من غير المتفوق، لا لأن يسقطوا كلهم حتى يعني يظهر قدرتك أو علوك. إن شاء الله ليس فيكم من يقصد هذا. فيجمع المعلم ما بين القوة والأمانة في هذا كله، ويضيف إلى هذا الطريقة المثلى في قضية إيصال المادة العلمية للطالب. هنا يأتي قضية الاستشهاد بسيرته صلى الله عليه وسلم وطرائقه التي لا تعد ولا تحصى في قضية نفع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما يمكن التعليق عليه حول قضية القوة والأمانة التي تفضل بها أستاذنا القدير الأستاذ ضيف الله علي الحازمي.